أهلا وسهلا فيكم بالنشرة العلمية لهالأسبوع وفيا آخر تطورات الألزهايمر، لقاء خاص مع الباحث بعلم كيمياء الأحياء الدكتور جورج رموز.
أيام قليلة على خطوة طال انتظارها.
هل ارتفاع الجبال ثابت أو بيتغير؟
الطاقة نظيفة صارت أقرب، علماء نجحوا بفصل المياه بالأشعة فوق البنفسجية.
تويسترونكس، تكنولوجيا للتحكم بسلوك الضوء.
هل ممكن الزراعة أو زراعة الخضروات على المريخ؟
اكتشاف جديد لديناصورات عاشت قبل 90 مليون سنة. تحياتنا من إذاعة لبنان الحر وتحديدا من النشرة العلمية لجميع المستمعين يلي بينتظروا هالموعد الأسبوعي التنين الساعة 4 بعد الظهر مع فادي ناكوزي وفريدي سيبا ورانيا غصيبي. بداية نشرتنا اليوم رح تكون بلقاء مميز عن مرض بيشغل بال كتار، وأكيد في تطورات بهذا الموضوع. عم نحكي أكيد عن الألزايمر يلي ممكن يصيب كتير أشخاص بصغر السن، يعني ب40، وممكن كمان يصيب الإنسان بأعمار متقدمة. شو آخر التطورات، شو آخر العلاجات والأدوية بهذا الموضوع؟ رح نكون بلقاء خاص، وأكيد مثل ما سمعنا بالعناوين رح نكون بمواضيع مختلفة مثل العادة بنشرتنا العلمية. مثل ما قلنا بالبداية بس نقول ألويس ألزهايمر، ومنقول 1906، منقول عن مرض عم بيهدد كتار بالعالم، وكتير من الدراسات بتقول انه لح يتفاقم او حتى ممكن يكون في له ادوية جديدة. للإضاءة على هالموضوع معنا مباشرة لقاء مميز مع الدكتور جورج رموز.
تحية لك دكتور رموز. بالطبع موضوعنا شوي ملفت بالنشرة العلمية، ونحن مبسوطين انه تكون حضرتك ضيفنا اليوم بهالنشرة، وان شاء الله اكيد بنكون باستضافة باللقاء اللي جاي. اولا دكتور رموز، بالنسبة لموضوع الألزهايمر، يعني كلمة ألزهايمر بتخلي الإنسان يحس حاله محبط من بس يسمعها، بقى عشان هيك بدي منك تعريف عن هالحالة اللي بيوصل للإنسان. هل هي حالة ما بعرف طبيعية، هل هي حالة بتخص كل الناس، كل أنواع الأشخاص اللي هني يمكن ما بعرف حسب معرفة من حضرتك انه في اشخاص بيتبعوا نظام حياتي معين يمكن يوصلوا لهالمرحلة يمكن ما يوصلوا. سؤال كبير، على كل حال خلينا نبلش بالتعريف. اهلا وسهلا.
صحيح. اول شيء تحية لك وللمستمعين، وانا اللي شرف كون معكم ببرنامجكم. تنحكي هيك مجمل الاشياء على السريع بالاول كتعريف، او اذا بدك كملاحظات العالم نسمعها من حوالينا كيف بيسألوا عن هالمرض او نمط الحياة مثل ما حضرتك قلت. عادة هو مرض بيبين مؤخر، عوارضه بتبين مؤخرة، بس هو بالمبدأ بيبين تنقول قبل، ببلش قبل ب20 سنة عادة بقلب جسم الإنسان، تبين بمراحل متأخرة، تعتبر متأخرة بالعمر، يعني من 50 55 أو 60 سنة وتوع.
أنا صرت بهالحالة يعني دكتور.
لا يا زلمة، أنت قلبك شاب بعده.
الله خليك، ميرسي.
فالمهم
دكتور رموز، بس تنستوضح هالنقطة، يعني مثلا شخص بالعشرين أو تنقول بالأربعين ممكن كتير يعرف، إذا بالستين هو لح يصاب بالألزهايمر.
إيه صحيح صحيح.
والفحص ببين.
الفحص هلأ في عندك عدة تشخيصات للألزهايمر، وعم بيكون في نوع من الخلط بين الألزهايمر والدايمنشيا أو الخرف مثل ما بيقولوا. ما منع نستحي من كلمة خرف، لأنه هيدي إجمالا توصل للأعمار الكبيرة، وطبيعي الدماغ يفوت بحالات من هالنوع. هلا في كتير تشخيصات عم بتصير عنا بالسوق، نحن بنعتبر بالسوق يعني لانه بالدومين الطب يعني. في منهم بيروحوا على تشخيصات لهم علاقه بالبروتينات الموجوده بقلب الدماغ اللي هن معروفين جدا عند مين ما كان، بيقولوا لهم الاميلويد بيتا او البيتا اميلويد.
بيحكوا عن بروتين تاني اسمه التاو.
ايه ما هن بس يعملوا اكيوميليشن، بس يتجمعوا بيوصلوا على التاو بروتين. وهن هودي بيقولوا انه هولمارك يعني علامه فارقه للدايمنشيا او الخرف، بس منهم اكيدين لحديث هلا انه هيدي العلامه للالزهايمر.
حضرتك كيف بتفرق بين الاثنين؟
الاثنين
يعني الالزهايمر ممكن يصير خرف
بعد لحديث هلا. ايه تفضلي تفضلي
ما تاخذنا بس تنستوضح مزبوط. يعني كلنا بنربط حتى نحن مش بالتشخيصات بس بالاطباء، كمان نحن بسلوكنا اليومي او بحديثنا اليومي بيقولوا هذا الشخص خريف يعني مصاب بالالزهايمر.
نحن وهذا اللي بدنا نستوضحه كلنا سوا. لانه كتير مهم نفصل بين الالزهايمر وبين الخرف الضياع.
حضرتك كيف
اللي بينسى يعني
بس الانسان بينسى هذا هو الخرف.
ايه تعرفي انت الدماغ مكون من عدة مناطق، يعني مثل كأنه بديك تعتبري مثل كأنه عندك خزانة كبيرة مليانة جوارير. اوكي كل جرور بتحطي فيه شيء، والدماغ كمان ذات الشيء هيك. عندك جرور للذاكرة، عندك جرور تواحد يفهم شو عم يسمع، عندك جرور تواحد يعرف حاله كيف بده يحكي، عندك جرور تاني كمان اذا واحد بده يمد ايده يلقط شيء يعرف قد ايه بده يشد، قد ايه سرعه مده الايد الى اخره.
بس الالزهايمر بيضربهم هو كله، بيضرب كتير مناطق.
ايه بالخرف بالخرف بس بنضرب منطقه النسيان الذاكره، بينما بالالزهايمر في عنا ديجراداسيون كونتينيوال مثل ما بيقولوا لكل هالكونيتيف بيرفورمانس، لكل هالحالات او اذا بدي لكل هالجوارير اللي كنا عم نحكي او المناطق اللي بالدماغ ورا بعضهم بيصيروا ينطفوا. وهذا لحديث هلا في كتير ناس بيخلطوا بينه وبين الخرف. يعني إذا ما نحكي عن تشخيصه للألزهايمر، بعدهم لهلا مثل ما قلنا بالأول أنه عم بيخلطوا بين تشخيص الألزهايمر وتشخيص الخرف. يعني في عنا فحوصات مثلا مثل فحص مية الرأس أو مثل ما بيعرف بالCSF test، في عنا الERM كمان بيعملوها بيقولوا أنه هذا معه ألزهايمر، في عنا التصوير اللي هو النيرو ايميجينج كمان او البايو ماركر بيعملوا ابر تيشوفوا تلوينه بقلب الراس تيعرفوا اذا الزهايمر. بعد القصه شوي غامضه عاده حوالى هالدومين، فمنشان هيك نحن بدراساتنا رحنا لمطرح له علاقه بالهرمونات. يعني بعد بدي خطرت على بالي شغله هلا يمكن كنت اكيد بدك تساليني عنها اللي هي اذا وراثي ولا لا.
أكيد الكل بيسألوا إنه عنا إياها بالعائلة أو ما عنا جينيتيك أو لا.
إيه صحيح تربط الأشياء كلها ببعض. المرض منه وراثي، بس لحديث هلا 4% من الحالات بينت إنه وراثية، وهيدا من إحصاءات طبية، هيدي يعني ما بترمز لإحصاء طبي تيتأكد الواحد إنه وراثي. يعني معناتها إنه الأشياء عم بتصير في عدة ريسك لألها، في عدة فاكتور لألها، أولوية وثانوية يعني primary secondary.
طيب دكتور راموز بس قبل ما نتابع في كتير أمراض اكتشفت من بعد الألزهايمر يلي عم نقول إنه اكتشافه بال 1906 وتلاقي لها الحلول وتلاقي لها ليش وكيف تجي والأدوية وإلى ما هنالك. إلى شو بترد إنه هل الألزهايمر بعده لهلأ؟ يعني في كتير قصص منها أكيدة وعم نتأكد إلى ما هنالك.
صحيح ليكي نحن عم نتعاطى مع أورغان نوبل اللي هو الدماغ. الدماغ لحديث هلا نحن بعرفي أنت بالقلب بيعرفوا أمراض القلب بيعرفوا لأنه خريطة القلب معروفة لحديث هلا، خريطة الكبد معروفة، بينما خريطة الدماغ بس بنعرف منها بين 6% ما بنعرف بقية الدماغ شو بيشتغل. ولحديث هلا كل مرة إذا منشوف كل سنة نقرأ أرتيكلات بعضهم لحديث هلا قصة الدماغ كتير غامضة يعني كومبلكس كتير. وتنقدر نحصر مرض ببلش بالدماغ أو بيضرب الدماغ والسنترال نيرفس سيستم كتير صعب نعرف منين ما نبلش. الأطباء والباحثين بيقولوا أنه لازم ندرس الريسك فاكتر اللي هني شو هن الأسباب اللي هن كلمة بارانتيز بحط عليها جينات هيك اللي ممكن يؤدوا لمرض الألزهايمر أو لكل أمراض الدماغ الموجودة ضمنهم الألزهايمر.
نعم.
نحن رحنا على نوع من دراسة بالهرمونات، يعني على كبر في فرق أكيد بنسب الهرمونات بالجسم، وخصوصا الهرمونات اللي بتيجي من الكوليسترول اللي هو أساس كل الهرمونات عنا بجسمنا.
يعني
منفوت على عدة نوع من الهرمونات إن كان رجالي أو نسائي. مش هون في هرمون كما بين الرجال والنساء اللي هي دي اش او الدي هيدرو ابي اندروستيرون. هذه الهرمون موجوده بالدماغ وموجوده بالدم
عند النساء والرجال على حد سواء.
اي نعم.
نعم.
فعلى الكبر بس يكبر واحد بالعمر الليفل تبعها بده يوطى اثنين باثنين بالدماغ وبالدم، بيوطى بس بنسبة معينة كتير مدروسة مع العمر. بينما بمريض الألزهايمر بتبقى كتير 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 واطي بالدم ومجملا مش موجودة بقى، وبالدماغ بيبقى الليفل تبعها كتير عالي. معناتها هون بدنا نحط نقطة استفهام ونقول انه ليش. نحن بنعرف انه الانسان بس يكبر في عنده عامل الأكسدة اللي هو سبب الكبر بالعمر أو الايجينج، يعني كل ما زادت الأكسدة كل ما بين على الشخص أنه كبير بالعمر. يعني مثلا ناخد الناس اللي بيدخنوا، بتعرفي عندهم بمطرح ما بيدخنوا بوجههم عندهم شوية
ريكلز،
يعني تجاعيد إلى آخره، بيبين أنه هذا جاي من عامل الأكسدة. دونك تنرجع شوية للموضوع، عامل الأكسدة الأساسي بمرض الألزهايمر هو وجود كمية هائلة من الحديد بالرأس، حديد اللي هو الحديد اللي بيدوب، يعني اللي بيقولوا الفرس أو الفر اليوم فر اف او دو بلوس مثل ما بيسمعوا العالم، يعني الحديد اللي بيدوب. وهيدا عامل بيبين انه صار في عنا أكسدة كتير كبيرة بالدم وأكسدة كتير كبيرة بالدماغ. مشان هيك منشوف الفرق بالدم انه عندها دي اش او واطي كتير والدي اش او عالي كتير بالدم. هيدي شو معناتها؟ معناتها انه صار شيء بقلب الدم تخلص نوع من هرمون بعد لحديث هلا مش معروف الستركتور تبعولها، فعطتني هالدي اش او العالية بالدم العالية بالدماغ. دونك دياجنوستيك اللي عم نحكي عنه او التشخيص اللي عم نحكي عنه هو عبارة عن فحص دم بنعمله لا حيلا مريض. ناخد من دمه كمية سيروم ومنزيد عليها هالحديد الدايب أو الفرس أيان، ومنتركها لقيمة تنقول نص ساعة، ومنرجع منفحص عن جديد كمية الدي اش او اي. يعني منفحص قبل المنزيد الأيرون ومن بعد منزيد الأيرون. هون بيبين الفرق. إذا مريض عادي الليفل تبع الدي اش او اجباري يطلع بالدم، يعني معناتها عنده هالهرمون الموجوده بكميه نورمال بيرجع بيطلع الدي اش او. بينما مريض الالزهايمر اذا بنعمل فحص او بنزيد له هالحديد بدمه او بناخد عينه يعني بنزيد هالحديد وبنرجع نعمل فحص قبله بعد ما عم نلاقي فرق بالليفل تبع الدي اش او.
طيب
يعني معناتها هيدي تشخيص نوعا ما، تشخيص لمرض الألزهايمر، تشخيص بايوكيميائي مثل ما بيقولوا.
نعم.
لمرض الألزهايمر.
طيب دكتور رموز، إذا كان عم يتحضر ليصير مريض ألزهايمر كمان ببلش يبين الليفل تبع هيد الهرمون
الدي اش او. نعم. سؤالك كثير حلو، لأنه تخيلي واحد تعملي له فحص دم وتقولي له بده يصير معك ألزهايمر. هيدا الفحص بدلك بالضبط أي متى بالضبط بأي دات، يعني بقرار تنقول بين سنة وسنتين أي متى بده يصير معه ألزهايمر الشخص. يعني إذا أنا مثلا بروح بعمل فحص ألزهايمر بيقول لي تنقول يمكن بعد 60 أو 70 سنة تيصير معي ألزهايمر، بدي زيدهم على عمري معناتها يمكن فزيت فوق 100 أو أكتر. أوكي، مش هون المشكلة. المشكلة هي كيف ما نلقي من تاني ميلي لشخص بيبين الفحص تبعه أنه ممكن يصير معه ألزهايمر بعد 10 سنين أو 15 سنة؟ هذا السؤال. وأنا بشكرك لأنك حورتيها بهالطريقة.
بس أنه وقت بتقول دكتور ممكن يعني مثل كأنه أمر واقع ووصل له.
إيه صحيح. هيدا اللي بدنا نحكي عنه.
بس ما في 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 طرق وقايه، في طرق يعني بتدخل حتى كمان
هلا مزبوط في طرق وقايه فينا نحكي عنها، فينا ناخر شوي صغيره، بس كمان العلاج مطروح. يعني نحن ما بنعمل تشخيص بلا ما نكون مفكرين بالعلاج.
في علاج؟
العلاج نعم. العلاج هو بيكون عاده بالهرمون اللي هي عم تعطيني البي اش او بس حط عليها هالحديد الدايب او الفيروس ايون. هيدي ستركتور لحديث هلا اشتغلنا عليها وشفنا شو هي ولقيناها بسنه 2013، ويحيي هلا بشركه بامريكا اسمها شركه السامريتن على تجربات طبيه، عم تشتغل على تجربات طبيه. يعني بالمبدا تعرف انت تطوير الادويه ما بيصير بين سنه وسنتين. ما تخلوا حدا يضحك عليكم، وهيدي بارانتيز صغيرة مشان الكورونا فيروس هلا.
صحيح.
تطوير الأدوية أو اكتشاف الأدوية بيبين على القليل بده 10 سنين ل 15 سنة تيبين الدواء إنه أكيد أو العلاج إنه أكيد ممكن يتطبق وينزل على السوق. دوك هيدا الهرمون هلا يحية بشركة بأمريكا عم تندرس وعم تتطبق على مرضى إن كانوا ألزهايمر أو لا، تيشوفوا شو نتيجته. وهيدي مثل ما بيقولوا promising result.
تسمح لي بسؤال،
هيدا أول شيء فينا نحكي فيه. تاني شيء، في عنا حالات متأخرة بالألزهايمر، يعني صرنا معروف الشخص أنه ألزهايمر خلص، أنه نعمل تيست وبين أنه حالي متقدمة بالألزهايمر، لأنه في عنا مثل ما قلنا بالأول حالتين، عنا الـ earlier stage والليتر ستيج اللي هني الأعمار تنقول بين الأربعين والخمسين، وعندنا الأعمار اللي هني نفس 65 وطلوع اللي هني متقدمين كتير. هلأ تنعمل الفرق بين بس هيك كلمتين عن قصة عن جد مريض الألزهايمر شو بيكون. هو بيكون شخص فقد كليا ذاكرته، فقد كليا طريقة تصرفاته، الاشياء الاساسيه ما بقى يعرف يعملها، يعني
يمشي مثلا
مدت ايده فيلقط الملقعه تياكل نسيهم، السكين ما بيعرف شو هو، الكبايه اذا شافها ما بيعرف شو بيعمل فيها، اللي بقلبهم ما بيعرف انه مي قد ايه بده يشد على الكبايه، مشان هيك المرضى الالزهايمر بيعطون كبايات بلاستيك اذا شدوا عليها كثير ما ينجرحوا. الاشياء الاساسيه مثل دخول الحمام الى اخره، هودي كلهم سوا راحوا، حتى الحكي اللغه ممكن تروح بعد مع الوقت.
شو بقي؟
هيدا مريض القلب.
شو بقي غير القلب؟
يعني هون صحيح، يعني هون صار في عنا حاله متقدمه كثير، وهون كمان الى علاج، كمان اشتغلنا على دواء يحوي كمان بالتطوير، يمكن قريبا صار لازم يطلع هلا، بده بعد شيء 3 سنين او 4 سنين ما له راد تسمعوا فيه. اسمه فيكم تشوفوها لكل المستمعين، فيهم يفوتوا على الانترنت ويقروا عنه، اسمه الكابروسبينول. كابروسبينول فيهم يفوتوا يتفرجوا. كابروسبينول
دكر كابروسبينول
فيهم يفوتوا يتفرجوا عليه ويشوفوا وين صارت المراحل تطويره. وهذا دواء بيرد، مش بس بيصحح او بيوقف المرض مطرح ما هو، هيدا بيرد كمان الكونيتيف بيرفورمانس، يعني هالاشياء اللي فقدها الشخص. يعني صراحه ما كنا متوقعين انه يرد الذاكره، يرد الكونيتيف يعني التشابكات بين الدماغ والاعضاء، يرد الاكتيفيتي، ما كنا متوقعينها هيدي، بس بينت انه بيرد 70-80% منها. يعني المريض عم بيرجع يكون انسان شبه طبيعي، 80% طبيعي.
نحن بلبنان عنا هالدواء وعنا هالعلاج وعنا هالطاقة؟
لا ما عنا اياهم بعد هولي للأسف. في عنا أدوية معروفة، يعني مثل الميمانتين، مثل الإكزيلون، مثل تفقلك عليهم، في عنا الدونيزيبيل. هودي الأدوية نوعا ما بيشتغلوا مطرحين، بيشتغلوا على الدماغ يخففوا الأكتيفيتي تبع الدماغ، ما يعمل ستريس كتير المريض.
نعم.
وبيعملوا له نوع من التخدير، يعني بيرخوا له اعصابه فيقعد وما يتحرك وما يتعب حاله وما يفكر انه بلش يضيع او ضاع الانسان او اللي حوالين، ما بيقعدوا يتضايقوا فيه. يعني للاسف صارت يعني منه علاج، هيدا علاج للضياع، يمكن للخرف للدايمنشيا، بس منه علاج للألزهايمر.
طيب فإذا يعني هذا الدواء الجديد اللي تم اللي هلأ عم بينشغل عليه مش موجود بلبنان بعد؟
لا بعد منه موجود. نقل رد يعني منصلي كلنا سوا انه يصير موجود من هلأ لثلاث سنين او اربع سنين.
نعم.
لانه اذا منشوف استاتيستيك بالعالم كله انه شخص على ثلاثة من عمر الخمسة وستين وطلوع عم بيكون عنده نوع من النورو ديجنريشن اللي هي بالمبدأ قريبة كتير للألزهايمر،
يعني تلف خلايا الدماغ.
نعم. تلف بخلايا الدماغ وديجريديشن لكل المناطق اللي بقلب الدماغ.
تسمح لي دكتور بسؤال؟ اليوم قبل ما انتقل للغذاء، يعني ما بعرف اذا رانيا كمان بكون عندها سؤال اخر، ولكن بدي اسال سؤال. انا كانسان باي عمر بدي بلش احضر نفسي لمرحله الفحوص او لمرحله النتائج او لمرحله اللي انا ممكن اوصل فيها بكل بساطه؟ يعني
اذا بتسمح لي بدي استطرد بس ضمن هذا السؤال قبل الاجابه، انه نحن اشخاص تنقول عاديين، كلنا بنحكي مثلا كلمه اوقات محل كلمه تانية، اوقات بنكون بدنا نقول شيء بنقول شيء تاني، اوقات بدنا نتذكر شيء وين حطينا مفتاح اكثر شيء والعوينات والى ما هنالك.
صحيح. هيدي دائما بتنسال السؤال، رح جاوبك. نعم. على السريع، هيدي طبيعيه جدا بتصير بالدماغ، لانه في عده فاكتور نحن بنمرق فيها بالنهار بياثر على الاكتيفيتي تبع الدماغ. يعني عندنا ستريس، أن التفكير، وخصوصا إذا عايشين هون بلبنان عم نفكر بخمسين شغلة بذات الوقت، عم نفكر كيف بدنا نروح على شغلنا، نعلق بالعجقة، بدنا ندفع، بدنا نشيل، عنا هيدي وعنا هيدي وعنا، طبيعي يصير في نوع من الفلو للدم بعدة مناطق بالدماغ، بيخلي الأكتيفيتي تكون أعلى بمطارح وأوطى بمطارح تانية، ومنهم قريب شوي للذاكرة أو مثلا للذاكرة ننسى وين حطينا شغلة بعدين بنفوق عليها، أو إذا بدنا نقول شغلة وبننسى عليها بيكون هالمنطقة بالدماغ شوي كانت أقل irrigated أو واصل عليها دم من غيرها، لأنه بيكون الدم تحول لمنطقة تانية بالدم، لأنه بالرأس، لأنه بيكون في عندها activity أهم بالنسبة له الدماغ. بدي أذكرك أنه الدماغ هو جسم بقلب جسمنا، منه يعني هو اللي بيتحكم بكل الجسم، يعني اندبندون.
نعم.
بيعيش وحده الدماغ،
يعني
منه
يعني
معلق بالجسم.
نعم.
هلا حضرتك حكيتني عن شو هن الاشياء اللي ممكن واحد يقدر
يعني
يشتغل عليها.
انا كانسان امتى، يعني انا كيف بدي اعرف حالي انه واصل لهالمرحله؟
صحيح. ليك للأسف بعد ما منعرف حالنا إذا ما نوصل لهالمرحلة ولا لا، بس في كتير
ما في علامات ما في أشير، مثل كل شيء بجسم الإنسان ممكن.
لا ما في شيء أكيد، بس أنا بقول لك شو اللي لازم تعمله تتخفف من
مثلا
احتمالات إنك توصل لهالإشياء. يعني في عنا عدة عوامل ممكن نشتغل عليها، وبعد لحديث هلأ منا أكيدة، بس إنه فينا نشتغل عليها. يعني بينت انه ممكن توطي الاحتمالات بين 30 و40%،
طريقة عيش او طريقة
40%
اكل
يعني ما كتير تعتبر.
نعم.
يعني عندك المنطقة اللي عايش فيها انت، قديش فيها بوليسيون او تلوث. كل ما عليت نسبة التلوث كل ما صار عندك احتمال انك تروح على الألزهايمر اكتر. عندك الضجة، يعني مثلا عايش بمنطقة فيها معامل، فيها عجقة سير، ممير سيارات، حتى ضجة جارك اللي حدك ممكن تأثر عليك، لأنه هذا كله بيعمل استرس. عندنا التدخين، وهو سبب أساسي كمان لعامل الأكسدة اللي حكينا عنه بالأول. هيدا كمان بيعلي نسبة الألزهايمر بشكل جنوني. عنا نوعية الأكل اللي بناكلها،
كنا بدنا نختم فيها نحن وياك.
ايه صحيح. ما بعرف إذا بتحب نبلش فيها هلأ ولا نتركها لبعد شوي.
الوقت
نوعية الأكل اللي بناكلها.
نعم.
في عنا كمان نوعية الشغل اللي بنشتغله. يعني عندك ناس مثلا بيعملوا ستريس في شغلهم أكثر من غيرهم، يعني اللي عنده حسابات براسه كتير، اللي بيحسب اللي إلى آخره، بس ما يكون أكيد مثل أنت نقول تنعطي إكزامبل، يعني منا إكزامبل إكزاكت. يعني إذا واحد عنده شغل لإله هو رب عمل هو، هيدا عنده احتمال أنه يتعب راسه أكتر من الموظف اللي عم يشتغل عنده،
وإذا تعب راسه بيكون عرضة أكتر.
إيه نعم صحيح، بده يكون عرضة أكتر للتلف الدماغي. في عنا كمان
يعني بده يركب راس مختلف الواحد
اللي بيمشي بحياتك. يعني مثلا أشخاص بيمرقوا بظروف معينة بحياتهم، بيفقدوا شخص قريب منهم، شاب، أو بيفقدوا أهلهم بكير إلى آخره. هودي كمان عوامل بتزيد احتمالات، ما عم نقول بتعمل، منا نعمل منا يعني منا ندور عشان
يصير منيح،
أو دي منهم سبب،
أو
دي
بيعلو
احتمال.
دكتور
بيعلو الاحتمال.
إيه دكتور،
إذا بس نقول احتمال يمكن إيه يمكن لا.
إذا بتسمح لي بشكل سريع بدنا نختم نحن وياك، الغذاء شو بيلعب دور بهذا الموضوع؟
الغذاء بيلعب دور كتير كتير
مثلا مهم. يعني بشكل سريع يعني أنا شو لازم
نبلش على، نحن حكينا عن عامل الأكسدة بالأول.
نعم.
أكيد أنه إذا عالي عامل الأكسدة بدنا نزيد نحن بأكلنا الأكل الغني بالأنتي أوكسيدان أو الأنتي أوكسيدنت، يعني نخفف عامل
الأكسدة. الفواكه وخضرة أكيد.
أي نعم، الفواكه وخضرة، وخصوصا الفواكه الغامقة. في عنا كمان نوع بالأكل اسمه البوليفينول، اللي هو اجمالا اللي بيعطي ريحه للاكل، ريحه الاعشاب، ريحه مثل الزعتر، ريحه الشاي الاخضر، هودي الموجودين فيهم، هودي بيوطوا نسبه الاصابه بالالزهايمر. في عندنا كمان الزيوت الغير مشبعه مثل الدي اش ا اللي هي دوكوزا اكزانويك اسيد، اللي هي موجوده بالاسماك او بالفريدومير يعني كلها. بس إذا عنا كمان من ميلة تاني، إذا الزيوت المشبعة هي بتعلي نسبة الألزهايمر اللي هي موجودة باللحوم وبالدجاج، يعني مع الوقت لازم يتخفف اللحوم الحمراء مع الدجاج كمان، وبس نخففها مش إنه منوقف كمية البروتيين اللي عم ناكلها، لازم نحول من ميلة تاني الغذاء لبروتيين، سورس بروتيين جديدة اللي هي الأسماك. يعني إذا شلنا شوية من اللحم الحمراء بدنا نزيد مطرحها الأسماك أو الفرويدومير. هودي بالمبدأ الدراسات لحد هلا بيّنت أنه هودي أكتر شيء ممكن يأثروا على مرض الألزهايمر. وبعد عندنا شغلة واحدة اللي هي كل الفيتامين، وخصوصا الفيتامين بي، يعني كل عائلة الفيتامين دي، B1 B2 للبي 12، هودي أكتر شيء موجودين كمان بالأسماك بالفواكه، نوع من الخضرة مثل
البقول
اللي هي الأعشاب الخضرة
بالحبوب، يعني
نعم
بالحبوب يعني كمان.
مثل عدس
والحبوب. نعم
دكتور، نحن يعني على كل حال لقائتنا الجاية رح تكون بحضورك وتكون معنا بالنشرة العلمية. أنا بدي أشكرك كتير، بس حابب أوضح أنه دكتور جورج رموز هو دكتور بالكيمياء الأحياء أو الحيوية. مرسي لك،
شكرا لك.
سباق لقاح كورونا أيام قليلة على خطوة طال انتظارها، يعني مثل ما كان عم بيقول الدكتور من شوي. علما بدي أرجع أوضح أنه دكتور جورج رموز هو بيوشيميست، يعني حتى ما
تختلط الأمور مع
الأطباء. عم بيتم حاليا اللقاح تجريبي لمرض كوفيد 19 بالولايات المتحدة على الطريق الصحيح، يعني اليوم ماشيين على الخط الصحيح مثل ما هني ماشي. هلا الدراسات كلها عم بتشير الى انه صار بامكان بالفعل معالجة فيروس كورونا، بس بعد في بعض التجارب اللي بدهم يضطروا يعملوها لحتى يشوفوا اذا فاعل هالعلاج ام مش فاعل. وهيدي كان إعلان لشركة اللي عم بتصنع حاليا الدواء، ونقدر نقول أنه نحن بخطوة طال انتظارها بسباق اللقاحات العالمي، ورح يتم اختبار اللقاح اللي طورته المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة يعني استعملوا 30 ألف متطوع، تم أعطاء بعضهم جرعة حقيقية والبعض الآخر جرعة وهمية. وأفادت إحدى الشركات أنها صنعت بالفعل جرعات كافية للاختبار الحيوي بمرحلة متأخرة، غير أنه هناك حاجة قبل ما تبدأ الحقن لمعرفة نتائج كيفية نجاح الجرعة بدراسة أصغر بمراحل مبكرة. وتم إطلاق اختبار اللقاح بمنتصف أدار مع 45 متطوع، وقالت الشركة أنها أنهت تسجيل 300 شاب بالغ بمرحلتها، وبدأت بدراسة كيفية تفاعل كبار السن مع اللقاح، وبتحقق هالدراسات الأولية بالأثار الجانبية ومدى استجابة أجهزة المناعة عند الأشخاص للجرعات المختلفة. ولكن التجربة الكبيرة فقط أنه بعد ما تمكنوا من معرفة إذا هاللقاح ناجح أم لا. وبتتوقع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة مساعدة العديد من الجرعات الإضافية بالانتقال لها الدراسات النهائية وبشكل واسع على نطاق واسع بالأحرى خلال هالصيف، بما في ذلك دراسة أجرتها جامعة أكسفورد. ولكن ما في بعض ضمان لنجاح هالتجارب هيدي، وإذا صارت الأمور على ما يرام رح تكون هناك إمكانية للحصول على إجابات بشأن اللقاحات اللي رح نبلش نشوفها مع بداية 2021. وبدأت الحكومات بتخزين مئات الملايين من هالجرعات من اللقاحات المرشحة المختلفة حتى يكونوا مستعدين ليبلشوا بالتطعيم. عالميا هناك حوالي 12 لقاح محتمل لكوفيد 19 عم بتمر بالمراحل الأولى من الاختبار. فإذا في كتير بلدان اليوم عم بيتسابقوا، خلينا نقول بعض البلدان، لحتى ينزلوا هالدواء إن شاء الله، والفي فاكسان كمان بينيته.
من كورونا إلى ارتفاع الجبال يلي عم بتسأل هالدراسة إذا ثابت أو لا. فأظهرت هالدراسة الجديدة يلي أجراها علماء ألمان إنه ارتفاع سلاسل الجبال الكبرى مثل الهيمالايا مثلا ما بيتوقف على معدلات سرعة صعودها وتأكلها كما كان يعتقد سابقا، بل بيتوقف على قوى تكتونية بتجعل الجبال بمستوى معين، وبتنمى الجبال على مدى ملايين السنين أكيد بأماكن اصطدام وكسر الألواح التكتونية يلي يقال اسمها الألواح الليتوسفيرية، وأكيد الليتوسفير هي القشرة المعروفة. وأظهرت نتائج هالدراسة أن ارتفاع الجبال بيتوقف بدرجة الأولى على التوازن بين القوى التكتونية للألواح بقشرة الأرض وغشائها. وقام العلماء بحسب التوترات يلي بتتحمل المسؤولية عن صعود سلاسل الجبال ونزولها، واتضح أنه كل سلاسل الجبال المعروفة ذات ارتفاع مختلف مثل الهيمالايا وجبال اليابان وسومطرة بتضل بحالة توازن القوى التكتونية رغم أنها بتوقع بمناطق مناخية مختلفة حيث بتتباين سرعة التآكل بين الواحد والتاني. وأظهرت الدراسة أنه سرعة نمو سلاسل الجبال بتزداد بحال التآكل السريع، أما ارتفاعها فبيضل ثابت من أجل الحفاظ على التوازن التكتوني.
على كل حال ارتفاع الجبال منه ثابت، انا يعني صحيح. حسب اللي بعرفه ممكن انه اي حركه تكتونيه او بنسميها زلزال بمكان ما ممكن انه يؤثر على الجبال صعودا ام حتى هبوطا. الطاقة النظيفة باتت اقرب، علماء ينجحون في فصل المياه بالأشعة فوق البنفسجية. فيك تصب كل واحد منا في صب كباية ماي وفي تطلع بهالكباية، بيحتوي هالماي على ناقل وفير للوقود وهو الإيدروجين اللي بيحترق بشكل نظيف على عكس منتجات الطاقة المعتمدة على البترول. وبإنجاز حديث نجح مجموعة من العلماء اليابانيين بتقسيم الماء إلى إيدروجين وأكسجين باستخدام محفزات خفيفة ومصممة بدقة، وعملوا هالشي بأقصى قدر من الكفاءة، وهذا بيعني أنه ما في أي خسارة ولا توجد ردود فعل جانبية سلبية. وأشار تقرير فرنسي إلى أنه الإدروجين الشمسي بيجعل تكنولوجيا إنتاج الإدروجين قابل للتطوير والتطبيق اقتصاديا، وهذا أمر أكثر من محتمل، مما بمهد الطريق للبشرية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة. ومع هالشي فمعظم المحاولات السابقة ما أسفرت إلا عن كمية إنتاجية خارجية أقل من حوالي 50% بسبب صعوبة تصميم محفزات فعالة للاستخدام بفصل المي بالعالم الحقيقي. وقال الباحث الياباني تاكاتا أنه هناك المزيد من العمل قبل ما نتمكن من تشغيل سياراتنا بالإدروجين، حيث ركزت هالدراسة على استخدام الأشعة فوق البنفسجية وضوء الشمس المرئي الوفير اللي انترك دون استخدام. ومع هالشي وبفضل هالإنجاز الكبير لم يعد هالاحتمال بعيد، ولكن من الناحية النظرية منه سوى مسألة وقت فقط. وعلى ضوء هالشي مبدئيا عم بيقول العالم الياباني أنه نحن نتأمل أنه يشجع الأمر العلماء والباحثين والمهندسين على الانخراط بهالمجال، مما بيخلي استخدام الطاقة الشمسية أقرب إلى الإدروجين.
هالمرة إلى تكنولوجيا جديدة للتحكم بسلوك الضوء، فقد تمكن العلماء من التلاعب بسلوك الضوء من خلال إجراء تجارب وصفت بغير العادية اعتمادا على تقنية عرفت باسم تويسترونيكس. وتكنولوجيا التدوير الإلكتروني هيدي بحسب دراسة علمية رح يتم نشر نتائجها بمجلة نيتشر للعلوم لاحقا. وقالت صحيفة إنديبندنت البريطانية أنه فريق دولي من الباحثين استخدم هالتقنية من خلال تدوير طبقات أو ألواح رقيقة جدا ثنائية الأبعاد بسمك أتوم واحد مصنوعة من مادة ثلاثي أكسيد الملبيدينوم بهدف التحكم بسلوك الضوء بطريقة غير عادية. ومن المعروف علميا أنه الضوء أكيد بيتشتت بس يمر بأي شيء مثل البريسم أو مثل الماي، كلنا بنعرف. من خلال هالتجربة الرائدة عبر تدوير هالمادة تمكن العلماء من السيطرة على الضوء ومنع التشتت وإجباره على التحرك بشكل شعاع مركز وبأمواج طويلة معينة، وهي ميزة تعتبر مثالية بتكنولوجيا يلي بتعتمد على علم النانو والفوتون.
هل بإمكاننا زراعة الخضرة على المريخ؟ عم يبحثوا العلماء عن طرق لزراعة الخضرة بالفضاء، ولا سيما بظل تعدد المهمات نحو كوكب المريخ وقضاء رواد الفضاء وقت أطول بالمدار. ولكن المريخ مكان صعب، فما في هواء تقريبا، ما في هواء، مش معدوم عم نقول، ولكن ما في هواء تقريبا. كما بتحتوي التربة المريخية على القليل من العناصر الغذائية والكثير من المعادن الثقيلة، كما أنه متوسط درجة الحرارة تعرفي قديه؟ حليكيها. كأنه متوسط درجة الحرارة على المريخ هي بحوالي 60 درجة مئوية فوق ولا تحت؟ تحت الصفر. كبير علماء البيئة بجامعة فاجينيجن بهولندا أعد دراسة نظرية حول نمو النباتات على الأمار وعلى سطح المريخ. استغل توفر نسخة من التربة المريخية، جاوا عملوا على الأرض نوع من التربة المريخية المدعومة من وكالة ناسا، وهي بالأساس تربة من الأرض بتحتوي على العديد من الخصائص الموجودة بالفضاء. وصار في تجارب ليعرفوا إذا ممكن نقدر نزرع بها التربة هيدي اللي بتفتقر طبعا للعناصر المغذية. وما كان عند صاحب هالتجربة أبدا توقعات عالية، يعني عرف أنه ما رح يطلع شيء، كما أنه أعرب عن قلقه بشكل خاص من أنه هالرصاص والزئبق والزنك بالتربة رح تنتهي آخرتها بالمي اللي بتمتص النباتات، ومن ثم بتصير سامة عند أكلها. غير أنه فوجئ بعد هالشي بنمو الخضرة. والأهم من هالشي أنه لم تمتص الكثير من المعادن، وفي السنوات اللي اجت من بعد قام بتحسين تجربته بإضافة المواد العضوية للتربة والمواد الأخرى، كما قام بتوسيع التجربة لمجموعة متنوعة من المحاصيل شملت البندورة والبازيلا والفجل والخضروات مثل الجزر والبطاطا. فإذا الظاهر أنه ممكن نزرع خضرة على المريخ.
نصل لاكتشاف جديد لبقية متحجرة لنوع جديد من الديناصورات عايش قبل 90 مليون سنة بباتاغونيا حسب ما أعلن علماء بدراسة جديدة. وبيملك هالديناصور مثل قوائم بيعتقد الخبراء أنه ممكن كتير تساعد بكشف معلومات حول تطور الطيور. واكتشفت هالمتحجرات يلي بيبلغ طولها أقل من متر ونص متر بمقاطعة بباتاغونيا على مسافة حوالي 1100 كيلومتر من العاصمة الأرجنتينية. وأوضح العلماء أنه الأحافير بتعود إلى نوع جديد من الديناصورات الأكل للحوم وأطلقوا عليه اسم أوفيرابتور تشيمينتوي، وهي مرتبطة بسلالة أخرى وجدت على مسافة أكثر من 10000 كيلومتر بمدغشقر الأفريقية. نوصل لختام نشرتنا العلمية لهالأسبوع وكان فيها. الألزايمر بلقاء خاص مع الباحث الدكتور جورج رموز وهو باحث بعلم كيمياء الأحياء.
سباق لقاح كورونا أيام قليلة على خطوة طال انتظارها.
هل ارتفاع الجبال ثابت أم بيتغير؟
الطاقة النظيفة باتت أقرب، علماء ينجحون في فصل المياه بالأشعة فوق البنفسجية.
التويسترونيكس تكنولوجيا للتحكم بسلوك الضوء.
هل بإمكاننا زراعة الخضرة على المريخ؟
اكتشاف جديد لديناصورات عاشت قبل 90 مليون سنة.
لهم تنتهي نشرتنا لهالأسبوع، بتمنى أنه تكون نالت إعجابكم خاصة بمواضيعنا اللي عم نطرحها كل أسبوع. نحن بنعطيكم موعد إن الله راد الأسبوع اللي جاي نهار الاثنين الساعة 4 بعد الظهر مع كمان ضيف جديد وعالم جديد وأخبار علمية جديدة. بدي بالختام أشكرك رانيا، بدي أشكر كمان المخرج فريدي سيبا.
إلى اللقاء.